السلام حياكم الله فيه. بس لا تجي لك ما هي لما ما في شيء. لا ما في شيء. ما هي لما الله يسلمك. لا جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. التيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد الصعيد الطيب على وجه مخصوص. قصد الصعيد الطيب على وجه مخصوص. والتيمم من خصائص هذه الأمة، ولذا جاء هذا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر عليه الصلاة والسلام من ذلك التيمم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وفي هذا الحديث أن الصلاة إذا دخل وقتها ولا ماء فإنه يتيمم فيصلي الصلاة في أول وقتها، وظاهره ولو كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت، بل ظاهره ولو كان يثق بوجود الماء في آخر الوقت، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، وأن من لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي في أول الوقت، وإن كان يثق بوجود الماء في آخر الوقت. هذا هو ظاهر الحديث، وهو كما تقدم ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات. فلو أن رجلا قد أرسل من يأتيه بالماء، والذي يأتيه بالماء في الطريق إليه، ويقول: أنا أثق أني أحصل الماء في آخر الوقت، فيقال له: إن المستحب لك أن تصلي في أول الوقت لظاهر الحديث، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. والمشهور في مذهب الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع، أن المستحب له إن كان يثق بوجود الماء أن ينتظر حتى يجد الماء، وإن صلى في أول الوقت فلا بأس، لكن الأفضل له إن كان يثق بوجود الماء أن ينتظر حتى يجد الماء فيصلي بالطهارة المائية، والذي يترجح هو الأول، وهو كما تقدم ظاهر اختياره رحمه الله في ظاهر قوله رحمه الله في الاختيارات، وهو ظاهر الحديث. إذن الذي يترجح أن الذي تحضره الصلاة وليس عنده ماء أنه يتيمم فيصلي في أول الوقت استحبابا، حتى وإن كان يرجو وجود الماء، أو كان، وهذا أقوى من الرجاء، وإن كان يثق بوجود الماء في آخر الوقت لفضيلة الصلاة في أول وقتها ولظاهر هذا الحديث. فعنده مسجده وطهوره. واعلم أن الذي يكون في مكان لا ماء فيه وهو ليس بجنب فلا يكره له أن يجامع أهله ثم يتيمم، لأن هذا التراب طهور كما جاء في هذا الحديث. وقد جاء في أبي داود والترمذي والحديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور، الصعيد الطيب طهور. وعلى ذلك فلا نقول إنه يكره لمن كان معه أهله وهو في مكان لا ماء فيه، لا نقول له إنه يكره لك أن تجامع فتتيمم، بل لا يكره له ذلك لهذا الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض، في رواية في المسند: وجعلت لي الأرض كلها، وجعلت لي الأرض كلها. هذا فيه أن الأرض كلها طهور، أي كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها من تراب وسبخة ورمل فإنه يتيمم به، فإن لم يكن من جنسها كالشجر والجبل فلا، أما ما كان من جنسها من تراب وسبخة ورمل فإن له أن يتيمم به. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وجماعة، وهو قريب من مذهب الإمام مالك، وهو قريب من مذهب الإمام مالك. فكل ما صعد على وجه الأرض فلنا أن نتيمم به إن كان من جنسها تراب رمل سبخة، وهي الأرض المالحة. الأرض ليس كلها من التراب الذي يكون له غبار، بل منها ما يكون من الرمال، ومنها ما يكون من السباخ، فلنا أن نتيمم بكل ذلك مما يصعد على وجه الأرض. ويدل عليه حديث أبي ذر أيضا المتقدم: الصعيد الطيب طهور، يعني ما صعد على الأرض. والحديث الذي يأتي أيضا: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئه إلا أن يتيمم بالتراب ذي الغبار، أن يتيمم بالتراب ذي الغبار. أما التراب فلحديث مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. وأما كونه ذا غبار فقالوا لأن من للتبعيض، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من هنا للتبعيض، فليكن على أيديكم وعلى وجوهكم جزء منه، قال وهو الغبار، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. أما حديث جعلت تربتها لنا طهورا فنقول إن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص كما هو قول جمهور الأصوليين. جعلت تربتها لنا طهورا لا يفيد هنا أن التي أن ما ليس ترابا أنه ليس بطهور، فذكر فرد من أفراد العام لا يقتضي، يعني بحكم العام لا يقتضي التخصيص. حضر القوم، حضر زيد، فقولك حضر زيد أو حضر رئيس القوم أو حضر سيد القوم لا يفيد أن القوم لم يحضروا، لكن إن أعطيته خلاف حكم العام هذا الذي يقتضي التخصيص، حضر القوم إلا زيدا. أما إعطاء الفرد حكم العام فلا يقتضي التخصيص. وجعلت تربتها لنا طهورا لا يفيد أن الذي ليس بتراب لا يكون طهورا، فذكر فرد من أفراد العام بحكم العام هذا لا يفيد التخصيص، إنما يفيد التخصيص إذا أعطي خلاف حكم العام، وهذا هو قول جمهور الأصوليين. وأما قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالصواب أن من هنا لابتداء الغاية، أي ليكن ابتداء تيممكم بهذا التراب الذي هو صعيد على وجه الأرض، فهي لابتداء الغاية، كما تقول سافرت من مكة إلى المدينة، أي كان ابتداء سفري من مكة. يدل على هذا أن الله جل وعلا شرع التيمم لرفع الحرج، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من حرج، من هنا لتنصيص العموم، ولكن يريد ليطهركم. فإذا عين التراب ذو الغبار كان في ذلك حرج، والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالراجح إذن أن من هنا ليست التبعيض وإنما لابتداء الغاية. ولم يكن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذوا معهم التراب في أسفارهم، وكانوا يسافرون إلى أماكن نعلم أن أرضها سبخة، يعني من السباخ أو من الرمال، فلم ينقل لنا أنهم لم يكونوا يتيممون فيها. وعلى ذلك فالصواب هو قول الجمهور أنه لا يشترط أن يكون ترابا ذا غبار، بل لا يشترط أن يكون ترابا حتى لو كان من الرمل أو من السباخ فيجزئ التيمم به. فإن ضرب فراشا فيه غبار بحيث إن الغبار ينبعث من هذا الفراش، فمنصوص الإمام أحمد وهو المشهور في المذهب أن ذلك يجزئ، لأن هذا الفراش فيه تراب ولذا ينبعث غباره فيجزئ ذلك. وإن كان الأولى له، إن كان معه سعة، أن يتيمم من التراب مباشرة، ولذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وفي النفس من هذا شيء، وفي النفس من هذا شيء، لكن الذي يظهر أنه يجزئ لأن فيه ترابا ولذا يصدر منه هذا الغبار، يصدر منه هذا الغبار، يعني قد يضرب صوفا أيضا فيه غبار أو غير ذلك، أو يضرب الجدار من الطين، هذا يجزئ، هذا يجزئه. وتقدم أنه لا يشترط أن يعلق في يده غبار، لا يشترط ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حادة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
نعم، هذا الحديث فيه صفة التيمم، فيه صفة التيمم. فإن قلنا إن التسمية فرض في الوضوء فهي كذلك فرض في التيمم، لأنه بدل عنه. وتقدم لكم أن الراجح أن التسمية سنة في الوضوء فكذلك في التيمم. وينوي التيمم لأن التيمم عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف لنا التيمم بقوله: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ضربة واحدة، هذا هو المشروع. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج أصابعه، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج أصابعه. وعلى ذلك فلا يتقيد الاستحباب بتفريج الأصابع، فيضرب هكذا الأرض بيديه على طبيعتها، على طبيعة اليدين، ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين هكذا وهكذا، وظاهر كفيه ووجهه. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الوجه بباطن الأصابع، ولا اليدين بباطن الراحة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ذلك بدعة، وهذا هو الصحيح خلافا للمشهور في المذهب. المشهور في المذهب أنه يستحب أن يمسح وجهه هكذا بباطن أصابعه، ويمسح اليدين بالظاهر. وهذا ينبني منهم على القول بأن الماء المستعمل، أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر ليس بطهور، فقالوا بالتجزئة هنا لئلا يستعمل الماء للعضوين، يكون هذا الجزء لعضو وهذا الجزء لعضو. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة، لا يشرع هذا على الصحيح، لا يشرع هذا على الصحيح. وظاهر هذا الحديث وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره أنه يعمم وجهه، لا كما يفعل بعض الناس يقول هكذا بعض الناس على خده، لا، يعمم عضو الوجه كاملا بالمسح، كأنه يغسل وجهه، يعني حتى يغلب على ظنه أنه مر على وجهه كله. وكذلك أيضا في اليدين يمسح عليهما هكذا. لا نقول إنه لابد أن يتحقق من كل موضع، وإنما المقصود أنه يمر هكذا على يده وهكذا أيضا على وجهه، فيمسح وجهه كله ويمسح جميع اليدين، وهو ظاهر الحديث، لأنه قال: وظاهر كفيه، ظاهر الكفين. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين أصابعه في التيمم كالتخليل بين الأصابع في الوضوء، وعلى ذلك فلا يشرع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الترتيب في التيمم لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة، لا يجب سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو كان التيمم بدلا عن الغسل، سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو كان التيمم بدلا عن الغسل، فلا يجب الترتيب. يدل على هذا أن الله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم، فقدم الوجه جل وعلا، فامسحوا بوجوهكم، وفي الحديث: أبدأ بما بدأ الله به، في مسلم، وفي النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، هذا في الحج، وغير الحج مثله. فالله عز وجل بدأ بالوجه. وقد جاء في السنة كما في البخاري في حديث عمار بن ياسر قال: ثم مسح بهما، قال: وظاهر كفيه ثم وجهه، وظاهر كفيه ثم وجهه، هذا في رواية في البخاري، وثم تفيد الترتيب. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أولا يديه ثم وجهه، والآية في القرآن فيها الابتداء بالوجه ثم اليدين، فدل هذا، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تأخيره مسح الوجه في حديث عمار، دل هذا على أن الترتيب لا يجب، على أن الترتيب لا يجب. والمشهور في المذهب أن الترتيب يجب في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، لا في التيمم الذي هو بدل عن الغسل، والذي يترجح أن الترتيب لا يجب في التيمم مطلقا، لأن التيمم عبادة واحدة، سواء كانت بدلا عن الوضوء أو كانت بدلا عن التيمم. وللحديث المتقدم، حديث عمار رضي الله تعالى عنه، إذن إن ابتدأ بوجهه قبل كفيه أو ابتدأ بكفيه قبل وجهه فإن ذلك يجزئ، لكن الأفضل أن يبدأ بالوجه. أبدأ بما بدأ الله به، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه أخر مسح الوجه فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
نعم، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة على خلافه. أولا، في أن المستحب إنما هو ضربة واحدة، أن المستحب إنما هو ضربة واحدة لا ضربة. وحديث عمار المتقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه، إنما ضرب بيده الأرض ضربة واحدة. وأيضا ثانيا، أن مسح اليدين إلى الرسغ، لأن اليد إذا أطلقت في الشرع فإنها إلى الرسغ، كما في قوله جل وعلا: فاقطعوا أيديهما. ولذا في الحديث المتقدم، هو حديث عمار: وظاهر كفيه. إذن المسح إنما هو للكفين فقط، يعني من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وظاهر كفيه لا إلى المرفق. وعلى ذلك، وهو المشهور في المذهب، فالمشروع أن يضرب التراب ضربة واحدة، وأن يكون مسحه ليديه إلى الرسغ لا إلى المرفق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطاني، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
هذا حديث صحيح، وفيه أن الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإن ذلك خير. وعلى ذلك فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فيجب عليه أن يغتسل. إذا تيمم عن الحدث الأكبر ثم وجد الماء فيجب أن يغتسل، وإن تيمم عن الحدث الأصغر ثم وجد الماء فيجب أن يتوضأ. بعض الناس يبيت في بر في ليلة باردة شديدة البرد فيتيمم، تصيبه جنابة فيتيمم فيصلي الصبح، ثم إنه إذا أصبح وحضرت الظهر يكتفي بالوضوء، وهذا خطأ. يجب أن يغتسل ما دام أن العذر الذي منعه من الغسل في الليل قد زال، وهو البرد الشديد الذي يخاف على نفسه معه الهلاك، فيجب أن يغتسل. ولذا قال في هذا الحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وفي حديث عمران بن حصين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالماء فقال: اذهب فأفرغه عليك. إذن إذا حضر الماء عاد الرجل محدثا كما كان، إن حدثا أكبر أو حدثا أصغر، عاد جنبا عليه أن يغتسل ما دام أن الماء حضر. وإن كان قد تيمم عن الحدث الأصغر فنقول: عليك الوضوء. فإن وجد الماء قبل أن يصلي فيلزمه أن يتوضأ إجماعا. هذا رجل تيمم ثم حضر الماء قبل أن يصلي، فقد أجمع العلماء على أن عليه الوضوء لأنه واجد للماء. وإن وجد الماء بعد أن فرغ من الصلاة فلا خلاف بينهم أنه لا يعيد، لأنه صلى كما أمر فأجزأت عنه، يعني بعد أن صلى وانتهى من صلاته حضر الماء أجزأت عنه صلاته لأنه فعل ما أمر به. واختلف العلماء فيما إذا حضر الماء أثناء الصلاة، هل يقطعها ويستعمل الماء وضوءا أو غسلا، أم يتم صلاته، على قولين أصحهما وهو المشهور في المذهب أنه يقطع صلاته لأنه قد وجد الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا يشمل من كان قبل الصلاة أو كان في أثنائها، لأنه واجد للماء فلزمه أن يغتسل أو يتوضأ. فإن قيل: فإن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، هذا قد أبطل صلاته، فنقول إنه لم يبطل عمله وإنما أبطله الشرع. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فالشرع هو الذي أبطله، وإنما نهانا الشارع أن نبطل أعمالنا بالرياء أو بالعجب، لا تبطلوا أعمالكم بالرياء أو بالعجب. وأما ما أبطله الشارع فهو باطل، هذا هو أصح القولين كما تقدم. واعلم أن من كان الماء قريبا منه فلا بد أن يطلبه، يعني الذي ليس عنده ماء هو الذي ليس عنده ماء في منزله وليس عنده ماء قريبا منه، لكن الذي يكون الماء قريبا منه عرفا يمكنه أن يطلبه يلزمه ذلك، يكون الماء قريبا إليه في العرف. وعلى ذلك فالذي يكون في بر ينظر إلى الجبل القريب منه ويرتفع إن كان حوله مرتفع لينظر هل هناك مورد للماء قريبا منه عرفا بما لا يشق عليه، لأن التيمم شرع لرفع الحرج، فينظر قريبا منه بلا مشقة. إذن عليه أن ينظر الماء في منزله وفيما كان قريبا منه، أما إذا كان بعيدا عرفا فلا يلزمه أن يطلبه. لو كان الماء في مكان لكن هذا المكان بعيد عنه فلا يلزمه أن يطلبه. فإن بذل له الماء بثمن لم يجد ماء متبرعا به أو لم يجد ماء في الأرض لكنه وجد ماء يباع فيلزمه الشراء إن كان قادرا على الثمن، لأنه يقدر على الثمن فيلزمه الشراء. هذا إذا كان الثمن هو ثمن المثل، مثلا قارورة قيمتها مثلا دينار فوجدها تباع بدينار فيلزمه الشراء لأن هذا ثمن المثل وهو يقدر عليه. أو كانت الزيادة يسيرة يعني وجدها بدينارين أو بدينار ونصف، هذه زيادة يسيرة. فإن كانت الزيادة كثيرة فأصح القولين وهو رواية عن أحمد أن ذلك لا يلزمه، لو وجد مثلا بثلاثة دنانير أو بأربعة أو بخمسة هذا كثير حتى وإن كان لا يجحف بماله، لأن هذا حرج، والتيمم إنما شرع لرفع الحرج. إذن إن وجد الماء يباع بثمن المثل أو بزيادة يسيرة لزمه الشراء إن كان قادرا، وأما إن كان غير قادر فلا يلزمه ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك إذا كان الثمن كثيرا فلا يلزمه في أصح القولين وهو رواية عن أحمد وإن كان يجحف بماله، لأن هذا حرج والحرج منفي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي.
لك الأجر مرتين لأنه صلى مرتين واجتهد في المرة الثانية فكان له أجر، وإصابة السنة أفضل. والحديث الصواب أنه مرسل. نعم.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار والصحابي بن خزيمة والحاكم.
نعم. وهذا فيه، هذا الأثر الموقوف فيه أن التيمم للمرض أيضا، وقد دلت عليه الآية: وإن كنتم مرضى. فإن كان الرجل مريضا يخاف من استعمال الماء إما أن الماء يزيد في مرضه أو أنه يؤخر برأه. بعض الأمراض كالحساسية ونحوها قد يكون استعمال الماء يزيد في المرض أو يؤخر البرأة فيحجبه الطبيب عن استعمال الماء، أو يكون هذا معروفا في الطب كما يكون هذا في طب البادية، يمنعون من يكتوي من الاغتسال فيخشى إن اغتسل أن يتأخر برؤه أو أن لا يستفيد من هذا العلاج وهو الكي، فهذا يتيمم. إذن المريض الذي يخشى زيادة المرض أو يخشى كذلك تأخر البرء باستعمال الماء له أن يتيمم. كذلك إذا كان يخشى الهلاك في ليلة باردة ويخشى الهلاك ولا يكون الماء ولا يكون هناك ماء مكان يستره أثناء الاغتسال ولا يمكنه أن يدفئ الماء، فهذا كذلك يتيمم كما جاء في حديث عمرو بن العاص، فإنه في غزوة ذات السلاسل تيمم في ليلة باردة أجنب فتيمم وصلى بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له أنه خشي على نفسه، استدل بقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك. ما دام أنه يخشى على نفسه الهلاك فله أن يتيمم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي
الله. حديث الجبيرة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البيهقي وغيره أنه مسح على الجبيرة، ولا يعلم له مخالف. وعلى ذلك فيشرع المسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو الكسر، ما يوضع على الجرح كاللصوق أو على الكسر من جبس ونحوه، هذا يسمى بالجبيرة. وبين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين فروق، منها أن الجبيرة يجب المسح عليها كلها، يجب المسح على الجبيرة كلها لأنها بدل عن هذا العضو الذي يجب غسله، فوجب أن يمسح الجميع. الفرق الآخر أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، بخلاف الخف يكون في الحدث الأصغر كما تقدم. كذلك من الفروق أن الجبيرة لا يشترط في أصح القولين أن تلبس على طهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول في المذهب، بخلاف الخف لا بد أن يلبس على طهارة، ومن الفروق أيضا أن الجبيرة لكونها محل ضرورة فليس هناك توقيت للمسح، يمسح ما بقيت على بدنه محتاجا إليها، لو بقيت للحاجة شهرا فيمسح، بخلاف المسح على الخفين فإنه يتأقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليه. إذن يمسح على ما يكون على بدنه من جبيرة ولصوق، ويعمم الجبيرة واللصوق بالمسح ولا يتيمم، يكفيه المسح، يكفيه المسح لا يتيمم. فإن كان الجرح مكشوفا، إن كان الجرح مكشوفا، يقول في يده جرح أو في يده أذى منع من مسه بالماء، فهذا الجرح مكشوف. فإن كان هذا الجرح يشق مسحه بالماء فإنه يتيمم له، يتيمم له. وإن كان لا يشق مسحه بالماء مسحه ولم يتيمم. إذا كان هذا الجرح مكشوفا ولا يشق عليه مسحه بالماء، مسحه بالماء ويكفي هذا عن التيمم، لأن المسح بعض غسل، لأن المسح بعض غسل. فهذا الرجل في يده جرح والجرح يابس وهو مكشوف، فيقول أنا أخذ الماء وأمسحه كاملا، نقول هذا يكفي عن التيمم. لكن إن كان مكشوفا ولا يقدر على مسحه، يضره مسحه بالماء، فهذا يتيمم له فيغسل أعضاء وضوئه، ويغسل من هذا العضو الذي فيه جرح ما يمكنه غسله، والباقي يتيمم له، الباقي يتيمم له. أو كان ذلك أيضا في الحدث الأكبر، يقول مثلا إن في بطنه مثلا جرح مكشوف، فنقول اغسل ظهرك واغسل رجليك واغسل رأسك واغسل ما تستطيع من بطنك، والمكان الذي فيه الجرح الذي يشق وصول الماء إليه اتركه وما يحيط به وتيمم له. إذن التيمم إنما يشرع إن لم يكن هناك مسح، إن لم يكن هناك مسح فيكون التيمم بدلا عن هذا العضو. ومتى يتيمم؟ أصح القولين وهو اختيار المجد بن تيمية وشيخ الإسلام أنه يتيمم إما قبل الوضوء أو بعده، إما قبله وإما بعده. والمشهور في المذهب أنه يتيمم مع العضو، يعني في أثناء الوضوء مع العضو. أوضح هذا بالمثال. هذا رجل في يده جرح مكشوف ويريد أن يتوضأ، فالحنابلة يقولون له إذا غسلت كفيك فتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك فاغسل الجرح في اليد اليسرى مثلا، اغسل يدك اليمنى واغسل من اليسرى ما لا يضر وصول الماء إليه، ثم تيمم. فتيمم قبل أن تمسح رأسك، قبل أن تمسح رأسك تيمم مع العضو الذي فيه جرح مكشوف. فإذا تيممت امسح رأسك واغسل رجليك، واضح؟ ولو كان الجرح مثلا في الوجه، الجرح في الوجه يكون تيممه مع غسله للوجه، يعني لا يكون بعد ذلك وعليه. فلو تيمم فغسل وجهه، تيمم فغسل وجهه فلا بأس. لكن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام وذهب إليه المجد بن تيمية، بل قال شيخ الإسلام فصل أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، يعني إدخال هذا التيمم بين أعضاء الوضوء بدعة، إما أن يكون التيمم قبل وإما أن يكون التيمم بعد، وهذا هو الصحيح. إذن عندنا أيها الإخوة ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يمكنه أن يمسح الجرح فنقول امسحه ولا تيمم. الحال الثاني أن يكون الجرح مغطى فنقول امسح على هذا الغطاء ولا تيمم. الحالة الثالثة أن يكون أن يكون الجرح مكشوفا ولا ويشق عليه أن يصل إليه الماء فنقول له تيمم، إما قبل الوضوء يعني قبيل الوضوء وإما بعده، ويكون هذا التيمم بدل عن العضو الذي لم يغسل بالماء ولم يمسح. هذه هي الطريقة الصحيحة كما تقدم. هذه هي الطريقة الصحيحة. على ذلك عندنا ثلاثة أحوال، إنما يشرع التيمم فيها في الحال التي لا غسل فيها للعضو ولا مسح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
نعم، اختلف أهل العلم، هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وقد اختلف أهل العلم هل التيمم رافع أم مبيح. فقال الحنابلة وقول الجمهور إن التيمم مبيح لا رافع، وعلى ذلك فالحدث باق لم يرتفع، إذا تيمم فحدثه باق لم يرتفع، لكن أبحنا له ما تيمم له، أبحنا له الصلاة، أبحنا له مس المصحف، إن كان تيمم لمس المصحف أو تيمم للصلاة فقد أبحنا له ذلك، فهو مبيح وليس برافع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا فدل هذا على أنه مبيح وليس برافع للحدث. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، واختاره شيخ عبد الرحمن بن سعدي وشيخ عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين وجماعة كثيرة من المحققين، قالوا إنه رافع للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعنده مسجده وطهوره، فجعله طهورا، وقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، الصعيد الطيب طهور المسلم، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وفي القرآن: ليطهركم به، فهو طهور يرفع الحدث. أما ما استدلوا به من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فنقول هذا غايته، وهذا إجماع، هذا غايته أن هذا التيمم يزول أثره بوجود الماء، فهو يرفع الحدث حتى يجد المكلف الماء، فإذا وجد الماء لزمه أن يمسه بشرته، يعني إذا وجد الماء لزمه أن يمسه بشرته. على ذلك أصح القولين أنه رافع للحدث. الذين قالوا إنه مبيح، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب أن تتيمم لكل صلاة، ويترتب على ذلك ألا تتيمم حتى يدخل الوقت، ويترتب على ذلك أنك إذا تيممت مثلا لمس المصحف فليس لك أن تصلي بهذا التيمم، لأن الصلاة أعلى من مس المصحف. فيتيمم، فإذا تيمم لشيء فعله وفعل ما يساويه، لا ما هو أعلى منه. هذا كل ذلك ينبني على القول بأنه مبيح، والصواب كما تقدم أنه رافع للحدث. وعلى ذلك فلو تيمم مثلا لصلاة الفجر ولم يحدث ولم يجد الماء حتى غربت الشمس، صلى هذه الصلوات جميعا، يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب، وإن بقي إلى العشاء صلى العشاء ما دام أنه لم يحدث. هذا هو أصح القولين كما تقدم، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وجماعة من محقق العلماء، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فيه مسائل من التيمم، فمنها أولا أن التيمم مشروعيته تدل على أن آكد شروط الصلاة الوقت، لأن آكد شروط الصلاة هو الوقت، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ولذا فإن الوقت يقدم على تحصيل الطهارة، فتحصيل الوقت يقدم على تحصيل الطهارة. فإذا كان مستيقظا من أول الوقت فقال إني، كأن يكون مستيقظا من طلوع الفجر الصادق، ويقول إني إذا اشتغلت بتحصيل الماء كاستخراجه من البئر وتدفئته خرج الوقت، فهل لي أن أتيمم؟ إن قال إن تحصيل الماء يحتاج مني إلى زمن، يحتاج مني إلى زمن، أصنع حبلا وأدلي الدلو فأخرج الماء فيخرج الوقت، فله التيمم عند جمهور العلماء، له التيمم عند جمهور العلماء، لأن مصلحة الوقت كما تقدم تقدم على الطهارة المائية، تقدم على الطهارة المائية. فإن استيقظ قبيل خروج الوقت وقال لا يكفيني الوقت للغسل أو للوضوء، إن توضأت أو اغتسلت خرج الوقت، فهل أتيمم وأصلي؟ كان استيقظ مثلا قبل طلوع الفجر الصادق، قبل طلوع الشمس، كأن يستيقظ قبل طلوع الشمس مثلا بخمس دقائق، ويقول إن تيممت فصليت أدركت، وإن ذهبت لأتوضأ أو أغتسل خرج الوقت. فالجمهور قالوا إنه يصلي بعد أن يغتسل أو يتوضأ حتى ولو خرج الوقت، هذا مذهب الجمهور. قالوا لأن الوقت في حق المستيقظ من النوم من عند استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا فالوقت في حق المستيقظ من استيقاظه، وعلى ذلك فيصلي بالوضوء أو بالغسل ولو خرج الوقت. وقال المالكية بل كذلك يتيمم ما دام أنه يخاف خروج الوقت فيتيمم، وهذا أقرب تحصيلا لمصلحة الصلاة في وقتها كما تقدم تقريره. وأما كون المستيقظ الوقت في حقه من استيقاظه من نومه فهذا لكونه معذورا، هذا لكونه معذورا، وهذا لا يقتضي هنا أن نقدم الطهارة بالماء على تحصيل مصلحة الوقت، وعلى ذلك فالأصح مذهب المالكية، وأن له أن وأنه يتيمم ويصلي في الوقت. المسألة الثانية أن أصح القولين وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما يخشى فواته يسوغ له التيمم، ما يخشى فواته يسوغ له التيمم كالجمعة والعيد وصلاة الجنازة. فإذا أحدث مثلا أثناء صلاة الجمعة أو تذكر أنه محدث فقال إن ذهبت واخترقت الصفوف لأتوضأ، وقد يكون الماء ليس في المسجد، فإن ذهبت لأتوضأ وعدت تكون صلاة الجمعة قد فاتتني فأصلي ظهرا، لأن الجمعة تفوت إذا لم يدرك ركعة منها فاتته. فيرى شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة أن له أن يتيمم، وهذا ظاهر لما تقدم، لأنه إن انشغل بالطهارة فاتته صلاة الجمعة، لأن الجمعة تفوت ويصلي ظهرا، كذلك العيد وكذلك صلاة الجنازة. فإذا حضرت جنازة كنت قريبا مثلا من الجامع فأتوا بالجنازة ويريد الإمام أن يكبر، فإن ذهبت لتتوضأ وتعود وقد تكون جنبا أيضا، فإن صلاة الجنازة تفوتك، يعني الصلاة الأولى مع الإمام، فيسوغ التيمم فيتيمم ويصلي صلاة الجنازة. هذا هو أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم، وهو مذهب أبي حنيفة وقول جمع من السلف، وقول جمع من السلف، وأن ما يخاف فوته يجزئ فيه التيمم. أما الجماعة فلا، لأن الصلاة لا تفوت بفوت الجماعة، إذا قال أنا إن اغتسلت فاتتني الجماعة لا يسوغ له أن يتيمم، لأن الصلاة لا تفوت بفوت بفوات الجماعة. فالذي تفوته جماعة الظهر يصلي بعد ذلك ظهرا، لا تفوته ما دام أن الوقت باق، ما دام أن الوقت باق فإنه يدرك بذلك صلاة الوقت، ما دام أن الوقت باق فإنه يدرك صلاة الظهر حتى وإن فاتته صلاة الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.
نعم. الحيض في اللغة السيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه الرحم من قعره، يرخيه الرحم من قعره في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، هذا هو الحيض. فالحيض دم يرخيه الرحم من قعره في أوقات معلومة. واعلم أن قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحيض أن الحيض لا يقيد بقيد، بل يكون مطلقا كما جاء في النصوص، ولذا يرى أنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله، وليس بين الحيضتين طهر، وكذلك يرى أنه ليس هناك سن أقل للحيض ولا سن أكثر. وما ذكره رحمه الله تعالى فيه ما هو راجح وفيه ما هو مرجوح. فعندنا عدة مسائل. فأولا، اعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو قول الجمهور أن أقل سن للحيض هي 9 سنين، أن أقل سن للحيض هي 9 سنين، وعلى ذلك فلا تحيض المرأة في 7 ولا في 8، فأقل سن للحيض هي 9 سنين رحمك الله. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، هو قول الجمهور. وعند الشافعية أن هذا من باب التقريب لا من باب التحديد، وصوبه في الإنصاف، يعني قد تحيض قبل 9 بشهر أو بأسبوع أو بأيام، فيكون هذا من باب التقريب، يعني لا حيض قبل 9 سنين تقريبا. ما هو دليلهم على ذلك، يعني وعلى أنه لا حيض قبل 9؟ قالوا الدليل عدم الوقوع، يعني لا نعلم أن امرأة حاضت وهي بنت 8، ولا أن امرأة حاضت وهي بنت 7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا حد لأقله من جهة السن، قد تحيض وهي بنت 8 أو دون ذلك، وذلك لأن قولهم إن هذا لم يقع، وأن المعروف هو أن المرأة تحيض وهي بنت 9، هذا حد علمهم، وعدم العلم بالشيء لا يعني عدمه. كوننا لا نعلم أن من النساء من يحيض قبل 9، هذا لا يعني أنه ليس من النساء فعلا من لا تحيض قبل 9، فقد تحيض لكن لا نعلم. فعدم العلم بالوقوع لا يفيد العلم، عدم علمنا بالوقوع لا يفيد عدم الوقوع، فقد يقع ولكننا لم نطلع على ذلك. فليس إذن عند الفقهاء إلا عدم علمهم بالوقوع، ولذا فالراجح أنها قد تحيض قبل 9، وهذا قد يكون في بعض البلاد. نعم، المشهور أن الحيض يكون في 9 أو أكثر من 9، هذا هو المشهور. لكن لو وجد هذا بأن تحيض امرأة حيضا منضبطا قبل 9 سنين، فنقول إن هذا حيض، تترك له الصلاة وتترك له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأدلة مطلقة، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يقيد ذلك جل وعلا بسن، فهو حيض فله أحكامه. المسألة الثانية، ما هي سنه من جهة الأكثر، يعني ما هي أكثر سن للحيض بحيث إن المرأة لا تحيض بعدها؟ قال الحنابلة هي 50 سنة، هي 50 سنة، فلا حيض بعد 50، فلا حيض بعد 50. ودليلهم كذلك أيضا عدم علمهم بالوقوع، عدم علمهم بالوقوع. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا حد كذلك لأكثره من جهة السن، فقد تحيض وهي بنت 60 أو وهي بنت 55، قد تحيض. واختار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن المرأة قد تحيض بعد الخمسين، هذا إن كان الحيض لم يتغير. أما إن تغير عليها، تغير عليها من جهة لونه أو من جهة استمراره أو من جهة انضباطه، فلا يكون حيضا. يعني هذه امرأة بعد الخمسين نزل عليها دم، لكن هذا الدم لا يستمر، يتقطع أو اختلف لونه، فلا يكون حيضا، فلا يكون حيضا، بل يكون دم فساد، وهذا هو الصحيح. وعلى ذلك فالسن الغالب للحيض هي 50. قد تحيض المرأة بعد 50 إن كان منضبطا كحاله قبل 50 فهو حيض، وأما إذا كان يتقطع أو لونه قد اختلف فنقول إن هذا دم فساد. إذا قلنا إنه دم فساد ماذا يعني؟ يعني أنها تصلي، تتوضأ لكل صلاة. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، هل هناك حد لأقله أو لأكثره من جهة الأيام؟ قال شيخ الإسلام إنه ليس هناك حد لأكثره ولا لأقله من جهة الأيام، وفيه مسألتان: الأولى أنه لا حد لأقله، والثاني أنه لا حد لأكثره من جهة الأيام، لا حد لأقله. أما الحنابلة فقالوا إن أقله يوم وليلة، وعلى ذلك فلو قدر أن امرأة حيضها 10 ساعات فقط مثلا في اليوم في الشهر، 10 ساعات فقط، ثم تطهر، قالوا هذا ليس بحيض. لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض يوم وليلة، لأن أقل الحيض يوم وليلة. وقال المالكية إنه لا حد لأقله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح، وأنه لا حد لأقله. فلو قدر أن امرأة ينزل معها الدم ساعة أو ساعتين يسيل ثم ينقطع، نقول هذا حيض، حتى لو كان ساعة أو ساعتين أو نصف نهار، فنقول هذا حيض، اترك الصلاة أثناء نزوله، فإذا انقطع اغتسلي وصلي. إذن لا حد لأقله من جهة الأيام، قد يكون أقل من يوم وليلة. الأخرى، المسألة الأخرى، أنه لا حد لأكثره من جهة الأيام عند شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ليس لأكثره حد. وقال الجمهور وعليه المذاهب الأربعة إن للحيض من جهة الأيام أكثر، فأكثره 15 يوما، وهو الذي يختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأن أقصى ما يمكن أن يصل إليه الحيض من الأيام هو 15 يوما، وهذا لا يسع النساء غيره. لماذا؟ لأن إذا لم نضع له حدا التبس بالاستحارة، لم يتميز للمرأة، ولأن في الحقيقة يبعد أن ينزل من امرأة دم حيض أكثر من نصف الشهر. وعلى ذلك يعني أقول قد لا يكون هذا موجودا أصلا إلا أن تكون المرأة مستحارة. ولذا فالصواب ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، أن أقصى مدة للحيض من جهة الأيام هي 15 يوما. إذا تحصل لنا مما تقدم: أولا إن المرأة قد تحيض قبل 9، هذا هو الصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ثانيا أن الحيض قد يكون بعد الخمسين، هذا إن كان منضبطا لا يختلف لونه ولا يكون متقطعا ولا يكون مضطربا. فإذا حاضت المرأة بعد الخمسين حيضا كحيضها قبل ذلك فهو حيض. ثالثا أنه لا حد لأقله من جهة الأيام، فقد تحيض امرأة ساعة واحدة ثم تطهر. رابعا أن الحيض أقصاه من جهة الأيام 15 يوما، لا يعلم أن المرأة تحيض أكثر من ذلك، وهذا الذي يختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. المسألة الخامسة أن بين الحيضتين طهر ولا بد، وأن أقله في المشهور في المذهب 13 يوما، وعند الجمهور 15 يوما. شيخ الإسلام يرى أنه ليس لازما أن يكون بين الحيضتين فاصل، قد تحيض تطهر اليوم ثم يأتيها الدم من غد، لكن الراجح أن بين الحيضتين طهر ولا بد، لأن الحيض يتكرر فلا بد وأن يكون بينه طهر، لا بد وأن يكون بينه طهر. والمذاهب الأربعة جميعا على أن هناك أيام معدودة بين الحيضتين، عند الجمهور 15 يوما، قالوا لأن الشهر منه ما يكون حيض ومنه ما يكون طهر، فإذا كان حيضها 15 يوما فقد بقي 15 يوما من الطهر. والحنابلة قالوا إن أقله 13 يوما، واستدلوا بما رواه البخاري معلقا أن امرأة ادعت عند علي رضي الله عنه أنها قد خرجت من عدتها في شهر، يعني انتهت من عدتها في شهر، يعني بمعنى أنها حاضت 3 حيضات في شهر، فسأل من عنده في المجلس فقال شريح أو شريح القاضي، قال إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يعلم صدقه وأمانته وإلا فهي كاذبة. فقال له قالون، وهذا جيد، هذا بمعنى جيد في لغة أهل فارس. فإذا قدر أن هذه المرأة حاضت 3 حيضات في الشهر، قالوا وأقل الحيض المعتاد هو يوم وليلة، أقل الحيض هو يوم وليلة، وعلى ما تقدم ترجيحه قد يكون أقل، لكن هذا يندر أن يكون أقل. فإذا حاضت ثم حاضت ثم حاضت، هذه 3 أيام، والشهر 29 يوما، فيكون بين كل حيضتين 13 يوما، يكون بين كل حيضتين 13 يوما. ولما كان أهل العلم يحددون فإن الأخذ بالأقل هو الأقرب، لأنه هو الأحوط. إن قلنا 15 يوما فإن هذا أبعد عن الاحتياط، فإذا قلنا 13 يوما فهذا احتياط حتى تترك الصلاة فيما زاد على 13 يوما. وعلى ذلك فالأقرب والأرجح أنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما، وهذا هو المذهب. وهذا القول يزول فيه عن النساء إشكال كثير، أوضح هذا بالمثال. هذه امرأة طهرت في نهاية الشهر، طهرت في آخر يوم من الشهر، رأت القصة البيضاء فطهرت، ثم إنها في اليوم السابع من الشهر الذي بعده رأت الدم، هل يكون هذا حيضا؟ لا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون هناك فارق بين الحيضتين بقدر 13 يوما. فإذا رأت الدم بعد 10 أيام فهل يكون حيضا؟ لا. فإذا رأته بعد مضي 13 يوما فهو حيض. وكثير من النساء إذا أرادت أن تحج أو دخل رمضان حصل عندها شيء من نزول الدم فيحصل عندها إشكال، فيقال لها متى طهرت؟ فإن ذكرت يوما قيل لها ما ينزل عليك من الدم بعده بيوم أو يومين أو 3 أو 10 أو 11 يوما أو بعد 12 يوما، هذا كله ليس بشيء حتى يمضي على حيضك 13 يوما من الطهر. فإذا مضى 13 يوما من الطهر فنزل الدم فهو حيض. هذا هو الراجح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وأما الجمهور فهم كذلك يذكرون أياما من الطهر لكنهم يجعلونها 15 يوما، ولا شك أن الأقل هو الأحوط مع أثر شريح المتقدم، وإن كان هذا ليس بلازم لكن هذا كما تقدم هو الأقرب وهو الذي تحتاج إليه النساء لضبط هذه المسألة التي تتعلق بصلاتهن وبعبادتهن. إذن عامة أهل العلم يحددون أياما من الطهر، منهم من يقول 13 يوما ومنهم من يقول 15 يوما، ولا شك أن القول إذا كان دائرا بينها الراجح والصواب إذا كان دائرا بين هذين القولين فالأقل هو الأحوط والأسلم لدينها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنها لو نزل عليها الدم بعد يوم أو يومين أو 3 أو أسبوع فيرى أنه حيض، والصواب ما تقدم وهو الذي عليه عامة أهل العلم. المسألة السادسة، هل تحيض الحامل أم لا تحيض؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الحبلى لا تحيض، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر كما في الصحيحين: ليطلقها حاملا أو طاهرا، لما نهاه عن طلاقها وهي حائض قال ليطلقها حاملا أو طاهرا، ولو كانت الحامل تحيض لقال ليطلقها حاملا غير حائض أو طاهرا. ولما جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فدل هذا على أن الحبل لا تحيض. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الدارمي بإسناد صحيح: الحبل لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بالحيض، يعني إذا انقطع عنها الحيض علمت أنها حائض. واعلم أن الخلاف بين أهل العلم إنما هو في الدم الذي ينزل عليها كما ينزل عليها قبل ذلك، أما إذا كان يأتيها ساعة ودقائق ينزل معها دم وينقطع فهذا لا يختلفون في أنه ليس بحيض. لكن لو فرض أن امرأة حامل ويأتيها الحيض مثلا في كل 6 أيام أو 7 أيام كما كان يأتيها قبل ذلك، ففيه الخلاف المتقدم، والراجح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا ليس بحيف وأن الحبلى لا تحيف. المسألة السادسة أو السابعة أن ما تراه المرأة من نقاء في أيام طهرها أنه حيف، هذا قول الجمهور ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمذهب. فما تراه المرأة من نقاء في أيام حيضها أنه حيث ليس بطهر، حتى ترى علامة الطهر أو ترى الجفوف التام. بعض النساء مثلا عادتها 7 أيام فينزل عليها في اليوم الأول الدم، ثم في اليوم الثاني مثلا، في اليوم الثالث ينقطع ما ترى شيئا، ثم ينزل عليها في اليوم الرابع أو الخامس ثم ينقطع ثم ينزل. فهل نأمرها في أيام النقاء أن تغتسل وتصلي؟ أصح القولين أن لا نأمرها بذلك، بل ننهاها عن الصلاة ونقول هذا هو هذا حيث. وذلك لأن غالب النساء كذلك، غالب النساء يحصل لهن نقاء في أيام الطهر، وعلى ذلك فالنقاء في أيام الحيض، النقاء في أيام الحيض هذا حيث. لا تغتسل المرأة حتى ترى القصة البيضاء أو ترى الجفوف التام في آخر أيام حيضها، في آخر أيام حيضها. إذن المرأة في آخر أيام الحيض تنظر، إن كانت ترى القصة البيضاء وهو كالخيوط البيض ينزل عند النساء في الغالب، إن كانت ترى هذه القصة فنقول قد طهرتي. وقد جاء في البخاري أن النساء كنا يبعثنا كنا يبعثنا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بالكرسف في الدرجة، يبعثنا بالدرجة وهي الخرقة فيها الكرسف القطن، يعني فيه الصفرة، يعني في الكرسف الذي هو القطن داخل هذه الخرقة فيه الصفرة. فتقول عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، علامة للطهر. فإن كانت المرأة لا ترى ذلك، تقول إنها لا ترى قصة بيضاء، فنقول لها حتى يحصل لك الجفوف التام، الجفوف التام، بأن تدخل القطنة في فرجها فتخرج القطنة ليس فيها دم وليس فيها صفرة وليس فيها وسخ، بيضاء نقية. فإذا خرجت هذه القطنة بيضاء نقية فهذا هو الجفوف التام، فتغتسل وتصلي. يعني إما إذن أن ترى القصة البيضاء وإما أن ترى الجفوف التام. المسألة الثامنة أن المرأة قد ينقص من عدد أيام حيضها وقد يزيد، قد ينقص وقد يزيد. فأصح القولين أن ما نقص فهو طهر وما زاد فهو حيث. يعني بعض النساء عادتها 6 أيام مثلا، لكنها قد تستخدم دواء أو جراحة أو غير ذلك فتكون عادتها 8 أيام أو 9 أيام، تزيد يوما أو يومين أو 3، فنقول ما دام أن الدم لم ينقطع عنها فتبقى. يعني هذه امرأة تسأل تقول إن عادتها 7 أيام لكن الدم استمر معها، تقول هذا اليوم هو 10 أو 11 والدم معها، فنقول لها اترك الصلاة حتى يبلغ ذلك 15 يوما، لأن هذا هو أكثر الحيض. فإذا مضى لذلك 15 يوما فاغتسلي وصلي. وإذا قالت المرأة إن عادتها 7 أيام لكنها في هذا الشهر رأت القصة البيضاء أو الجفوف التام بعد 5 أيام وهذا الغالب إما لاستخدام دواء أو نحو ذلك أو تغير في بدنها، فيقال لها ما دام أنك رأيت الجفوف التام ولو قبل يوم أو القصة البيضاء فاغتسلي وصلي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما دام أن الدم قد انقطع فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. المسألة التاسعة أن الصفرة والكدرة، أن الصفرة والكدرة لها ثلاثة أحوال. ما هي الصفرة أولا؟ الصفرة هي دم يعلوه شيء من صفرة كلون الذهب، وأما الكدرة فهي الوسخ. وقد جاء في البخاري وسنن أبي داود، وهذا لفظ أبي داود، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا. هذه الصفرة التي هي حمرة تعلوها شيء من الصفرة، والكدرة التي هي الوسخ، هذه لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تراها المرأة قبل أن تراها المرأة بعد طهرها، تقول إنها انقطع عنها الدم انقطاعا تاما، جفت الجفوف التام، انقطع تماما، تدخل القطنة فتخرج القطنة نقية نظيفة، ثم بعد يوم أو يومين خرجت معها كدرة أو صفرة، نقول هذه ليست بشيء، هذه ليست بشيء، توضئي وصلي. الحال الثانية أن تراها قبل انقطاع الدم، يعني قبل أن تطهر، قبل أن تطهر، عدتها مثلا سبعة أيام، نزل معها الدم يومين، ثم في اليوم الثالث والرابع والخامس صفرة وكدرة، ثم خرج دم، وثم صفرة، وهكذا لم يحصل بعد الجفوف التام. هذه الصفرة والكدرة حيث، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن الحمرة والصفرة قبل الطهارة هذه حيث، يعني لها حكم الحيث. الحال الثالثة أن ترى الصفرة والكدرة في زمن حيضها قبل نزول الدم، في زمن الحيض قبل نزول الدم، يعني تقول هذه المرأة إن هذا اليوم هو موعد الدورة عندها، تضبط دورتها وتقول هذا اليوم هو يوم الدورة، في أول يوم قبل نزول الدم نزلت معها صفرة أو كدرة، هذه الصفرة والكدرة التي تكون في زمن الدورة وقبل نزول الدم هي حيض بالإجماع، كما قال ذلك إسحاق رحمه الله تعالى، يعني بالإجماع حكى ذلك إسحاق وغيره. إذن الصفرة والكدرة في زمن الحيض قبل نزول الدم حيض، وبعد نزول الدم حيض قطعا كما تقدم. إذن إذا نزل مع المرأة نزل معها صفرة أو كدرة، وهذا كثير من النساء كذلك، كثير من النساء أول يوم ينزل عليها الدم تنزل معها صفرة أو كدرة، ثم ينزل بعد ذلك الدم، يعني في أول شيء تنزل معها صفرة أو كدرة، نقول هذه الصفرة والكدرة قبل نزول الدم هي حيض بالإجماع. وقد يكون هذا مع علامات الدورة، تجد ألما في ظهرها ونحو ذلك. لكن إن كان هذا قبل زمنها، قبل زمنها، تقول هذه المرأة بقي لدورتها مثلا أسبوع وتنزل معها صفرة أو كدرة، نقول هذه ليست بشيء. إذن الكدرة والصفرة قبل نزول الدم في زمن الدورة حيث، وهذا بإجماع العلماء كما تقدم، وهذا بإجماع العلماء كما تقدم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال
يقول حديث فاطمة بنت حبيش وهو حديث بنت حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو حديث صحيح: إن دم الحيض دم أسود، دم الحيض دم أسود، ودم الاستحاضة دم أحمر. هذا فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض كذلك دم ثخين، ودم الاستحاضة دم رقيق. دم الحيض لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد. دم الحيض كريه الرائحة، ودم الاستحاضة ليس بكريه الرائحة، يعني كسائر الدماء، كالدم الذي يخرج من اليد ونحوه. والاستحاضة أيها الإخوة هي دم يرخيه الرحم من أدناه، ليس من قعره، من أدناه، من عرق يقال له العاذل. النساء يسمين الاستحاضة بالنزيف، يعني يكون معها نزيف يستمر معها يزيد عن 15 يوما، يزيد عن 15 يوما، يكون معها الشهر كله أو أكثره، هذا يسمى بالاستحاضة. وهذا يندر في النساء، ليس بكثير، يندر في النساء ليس بكثير. المرأة إذا استحيضت، يعني هذه امرأة كانت الدورة تنزل معها في كل شهر مثلا 6 أيام أو 7 أيام، ثم إنها استمر معها الدم لا ينقطع، أصبح عندها نزيف، أصبح عندها نزيف يعني استحاضة، فما الحكم؟ نقول لها: هل كانت لك عادة سابقة؟ فإن قالت نعم لها عادة سابقة، ما هي عادتك السابقة؟ قالت: عادتها السابقة 7 أيام من أول الشهر. نقول: إذن في أول الشهر أمكثي 7 أيام، الدم ينزل معها في كل الشهر، لكن عادتها السابقة 7 أيام من أول الشهر، فنقول لها: أمكثي 7 أيام من أول الشهر. فإذا مضت الأيام 7 من أول الشهر فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة، الدم ينزل وتتوضأ لكل صلاة. فإن قالت هذه المرأة ليس لها عادة سابقة مبتدأة، يعني من أول ما بلغت نزفت استحيضت، أو تقول إن لها عادة لكنها نسيت عادتها، ما تذكر، لا تذكر أيامها ولا تذكر وقتها زمنها، فنقول لها: ارجعي إلى التمييز الصالح. إذن أول ما ترجع إليه المرأة العادة. إن قالت هذه المرأة إنها لا تذكر عادتها، أو إنها لم تكن لها عادة، يعني جديدة في الحيض وابتدأت بالدم المستمر، فنقول لها: ارجعي إلى التمييز الصالح. ما معنى التمييز الصالح؟ نقول لها إن أوصاف دم الاستحاضة كذا، وأوصاف دم الحيض كذا. دم الحيض أسود، له رائحة كريهة، ثخين، لا يتجمد. قالت: هذا الدم ينزل عليها 7 أيام. تقول: فعلا إني أرى في أول الشهر دم أحمر، ثم يأتيني مدة 7 أيام بعد ذلك دم أسود. نقول: هذا الدم الأسود هو الحيض، فامكثي أثناء نزوله، أثناء نزوله امكثي، فإذا انقطع الدم الأسود وأتاك الدم الأحمر فاغتسلي وصلي. هذا إذا كان صالحا. ما معنى صالحا؟ بأن يكون كالحيض منضبط. لكن لو كان 20 يوم، لو كان 20 يوما يأتيها أسود، هل هذا منضبط؟ لا، لأن أقصى الحيض 15 يوما. بعض النساء تقول يوم أحمر ويوم أسود أو مختلط، نقول هذا ليس بصالح. إذن أولا نرجعها إلى عادتها السابقة وإن كانت تميز، فإن لم تكن لها عادة سابقة نرجعها إلى التمييز. إذن التمييز في المرتبة الثانية: أولا العادة، فإن قالت ليس لها عادة سابقة أو نسيت عادتها نقلناها إلى التمييز الصالح، فإن قالت ليس لها تمييز صالح تقول إن الدم مختلط أو لونه واحد ليس لها تمييز، أو يأتيها نحو 20 يوما دم أسود، إذن هذا ليس بصالح. ننقلها إلى عادة النساء، إما 6 أيام أو 7 أيام. نقول تحيضي في الشهر من أوله 6 أيام أو 7 أيام. فإن قالت هل أنا بالخيار إن شئت 6 أو شئت 7، نقول لا، انظري إلى نسائك، أخواتك، أمك، عماتك، كم يحضن؟ قالت يحضن 7 أيام، نقول إذن أمكثي 7 أيام. فإن قالت يحضن 6 أيام، نقول إذن أمكثي 6 أيام. إن قالت يحضن 9 أيام، نقول 7، لأن هي الأقرب. إذن إما أن تختار 6 أيام أو 7 أيام، ليس بالتشهي وإنما بالاجتهاد، بالنظر إلى نسائها من أخواتها وعماتها وقريباتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
المركن هو مثل الطشت الكبير الذي تغسل فيه الثياب. نعم، وهذا فيه أمرها أي المستحاضة بالغسل، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمرها بالوضوء، وأن الغسل من فعل أسماء بنت أبي حبيش، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. لكن إن اغتسلت المستحاضة لكل صلاة فهذا حسن، لكن يكفيها الوضوء كالذي به سلس بول، فتتوضأ المستحاضة لكل صلاة. إذن المستحاضة إن اغتسلت فمستحب لكل صلاة، لكن الوضوء يجزئها، فتتوضأ المستحاضة لكل صلاة. إن كانت عادتها السابقة 7 أيام في أول الشهر، فمضت 7 أيام، نقول اغتسلي من الحيض ثم توضئي لكل صلاة، يعني لها عادة قدرها 7 أيام، نقول لها إذا مضت هذه العادة فاغتسلي ثم توضئي مع نزول الدم، ثم توضئي لكل صلاة. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حمزة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. فإذا استمتعت،
هذا ما تقدم من أنه يرجع فيها، ترجع إلى عادة النساء، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام. نعم،
فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسل حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي.
هذا ما يسمى بالجمع الصوري، يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تنتظر فتصلي العصر في أول وقتها. هذا يسمى بالجمع الصوري، يعني الظهر تصلى في وقتها لكن في آخره، والعصر تصلى في وقتها لكن في أوله. نعم، نعم.
ثم قال: وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي، رواه 5 إلا النسائية، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع، فقال: أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم.
إذن هي أسماء، إذن هي أم حبيبة، فأم حبيبة أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتوضأ لكنها كانت تغتسل لكل صلاة. ومع ما تقدم من الأحاديث وفيها خلاف من جهة صحتها، هل هي معلة أم ليست بمعلة التي فيها الأمر بالاغتسال، أي بأن تغتسل المستحاضة، فلو صحت فإنها تحمل على الاستحباب كما هو المشهور عند أهل العلم. إذن المستحاضة إن اغتسلت فحسن، وإن توضأت لكل صلاة فإن ذلك يجزي. حديث أم حبيبة هذا فيه أنها إن كانت لها عادة سابقة فإنها ترجع إلى عادتها، والحديث الذي قبله فيه الرجوع إلى عادة النساء، وحديث أسماء المتقدم وحديث فاطمة المتقدم فيه التمييز الصالح، فيه التمييز الصالح. والأدلة قد دلت على أنه يبدأ أولا بالتي تعلم عادتها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هنا، ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم حبيبة هنا: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل لها تمييز صالح أم لا، فدل على أن من كانت لها عادة سابقة فإن ذلك يقدم على التمييز الصالح. نعم.
وقف لا دال فيه.
نعم.
لا دال فيه.
نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل إذا أدبر عنها الحيض، وأن تتوضأ لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة يعني من فعلها. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ففيه اختلاف من جهة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن العلماء من أعله، فإن كان محفوظا حمل على الاستحباب، فالمستحاضة إن اغتسلت فحسن، وإن اكتفت بالوضوء فإن ذلك يجزئ. ولذا قال وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
تقدم شرح هذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث المتفق عليه فيه أن الحائض يجوز لزوجها أن يقربها، لكن من غير أن يطأها في فرجها، والمستحب له أن يدفع لها أو أن تلبس إزارا تضعه على فخذيها، لكن إن جاءها بين فخذيها دون فرجها فلا حرج. ولذا جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تلقي ثوبا على فرجها. وحديث مسلم أيضا: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والله جل وعلا يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في محل الحيض. فدل ذلك على أن النهي إنما هو عن وطئها في فرجها، وأما كونه يأتيها بين فخذيها ونحو ذلك دون فرجها فإن ذلك جائز لا حرج فيه، والمنع إنما هو عن وطئها في فرجها فإن ذلك لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفه.
نعم، هذا حديث صحيح، وفيه أن من أتى المرأة وهي حائض فإنه يتصدق بدينار، والدينار يساوي أربعة جرامات من الذهب وربع. الدينار يساوي أربعة جرامات من الذهب وربع، فيتصدق بدينار أو نصفه. من العلماء وهم الحنابلة من قال إن هذا للتخيير، يعني الذي يطأ المرأة وهي حائض هو مخير بين أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصفه. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو أصح، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في الترمذي، أنه إن كان الدم أحمر فنصفه، إن كان الدم أحمر فدينار، وإن كان الدم أصفر فنصف دينار. وعلى ذلك فإن جامعها، وهو رواية عن أحمد كما تقدم، في فوران الدم، يعني الدم أحمر في وقت فورانه، فعليه دينار. وإن جامعها أثناء تقطعه، أثناء تقطع يعني توقف سيلانه وأصبح الدم يتقطع فيه صفرة وكدرة ويتقطع، فعليه نصف دينار. وهذا هو الراجح، لأن الشخص لا يخير بين الأكثر والأقل، إن شاء فعل الأكثر وإن شاء فعل الأقل، لا يقال إن شئت صمت ثلاثة أيام أو يوم. فعلى ذلك وهو الراجح ورواية عن أحمد، إن وطئها في فورانه فعليه دينار، وإن وطئها بعد انقطاع الدم الأحمر، أي سيلانه وفورانه ولم تطهر بعد، فمعها قطرات من دم ومعها صفرة أو كدرة فلم تطهر بعد ولم ترى الجفوف التام، فعليه نصف دينار. فإن وطئها بعد انقطاع الدم تماما وبعد الجفوف التام لكنها لم تغتسل بعد، فهذه المرأة قد طهرت تماما لكنها لم تتطهر، لم تغتسل، فلا يجوز، لكن ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأنها في حكم الجنب فليست حائضا. لكن ينهى الرجل كما هو مذهب جماهير العلماء عن وطء المرأة قبل الغسل، لأن الله جل وعلا يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع عنهن الدم، فإذا تطهرن، قال مجاهد أي اغتسلن، وهو قول جمهور المفسرين. فإذا اغتسلت المرأة جاز وطؤها، لكن لو وطئها بعد انقطاع الدم تماما وقبل الغسل فعليه الاستغفار، لكن ليس عليه كفارة. أما إذا وطئها حال نزول الدم وفورانه فعليه دينار، وإن وطئها أثناء تقطعه ما بين صفرة وكدرة وقطرات فإن عليه أن يتصدق بنصف دينار. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث.
نعم، فالمرأة الحائض تنهى عن الصلاة وتنهى عن الصوم، لكن إذا طهرت ولم تغتسل فلها أن تصوم. هذه امرأة طهرت من الحيض قبيل أذان الفجر، قبيل أذان الفجر، فاغتسلت بعد الأذان فلا حرج عليها، لأنها إن انقطع عنها الدم تماما وجفت الجفوف التام فهي في حكم الجنب، وعلى ذلك فلها أن تصوم. نعم،
أحسن الله عليكم.
وهذا ما قرره أهل العلم، وهو المشهور في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل.
نعم. فالحائض تنهى عن الطواف بالبيت لا يصح طوافها، واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية إن كانت مضطرة إلى ذلك بأن تكون رفقتها لا ينتظرونها وتكون بعيدة المكان يشق عليها الرجوع، والرفقة لا ينتظرونها فيجزئها الطواف ولا شيء عليها لأنها حال ضرورة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه.
نعم. هذا حديث ضعيف، وتقدم أن كل شيء يحل إلا الوطأ في الفرج، وأما المستحاضة فيجوز وطؤها عند جمهور العلماء خلافا للمذهب، وهو رواية عن أحمد. المستحاضة للحائض التي ينزف معها الدم في غير ما تقدم مما يعد من الدورة يجوز وطؤها، ولذا جاء في أبي داود أن حمنة كان يطأها زوجها وكانت مستحاضة، ولأن المنع جاء في منع وطء الحائض، وأما المستحاضة فلا يمنع زوجها إن شاء من وطئها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائية واللفظ لأبي داود وفي لفظ له، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفساء بصلاة النفاس. وصححه الحاكم.
نعم. النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، فهو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، وأكثر النفاس 40 يوما. أكثر النفاس 40 يوما، فإن نزل على المرأة دم بعد 40 نظرنا، فإن وافق أيام دورتها فهو حيض، وإن لم يوافق أيام الدورة فهو دم فساد، تغتسل وتصلي. إذن أكثر مدة النفاس 40 يوما. فإذا قالت المرأة إن الدم استمر معها بعد 40 فتسأل هل هذا هو وقت حيضك ودورتك؟ فإن قالت نعم قلنا هذا من الدورة فترك الصلاة، وإن قالت لا ليس هذا وقت الدورة فيقال لها اغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة، فيكون هذا في حكم الاستحاضة، يعني يكون دم فسد. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ويدل عليه هذا الحديث كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد نفاسها 40 يوما. ومعلوم أن المراد هنا أنها تقعد شرعا، لأن النساء يتفاوت عدد أيام نفاسها، فدل هذا على أن المقصود أنها تجلس شرعا، يعني تؤمر بالمكث 40 يوما فقط، فما تجاوز من الدم 40 فهو دم فساد. فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت، وجاز لزوجها كذلك أن يطأها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني لو أن المرأة بعد مضي 30 يوما أو بعد مضي 20 يوما طهرت وانقطع عنها الدم تماما، فنقول لها اغتسلي وصلي، لأن الحكم يدور مع هذا الدم وجودا وعدما. فإذا عاد عليها الدم في أيام النفاس فهو نفاس، يعني بعد مضي 20 يوما انقطع الدم، فاغتسلت وصلت وصامت وقبل مضي الأربعين يعني بعد عشرة أيام مثلا من الانقطاع عاد لها الدم، فنقول هذا إذن دم نفاس لأنه في الأربعين لم تنقض الأربعين بعد، وإن كانت قد صامت فعليها القضاء، فتبين لنا أن صومها لا يجزي. يعني إذا طهرت بعد عشرين يوما فاغتسلت وصامت وصلت فعليها أن تقضي إن كان الدم قد رجع إليها في مدة الأربعين. فإن نزل معها دم قبل الولد يعني قبل الولادة، كان معها طلق ونزل معها دم، فهو كذلك دم نفاس عند العلماء إن كان قبل يوم أو يومين أو ثلاثة. إذا كان معه طلق وينزل معها دم فهذا تبع للنفاس لأنه بسبب الولادة. والشيخ عبد الرحمن بن سعد يطلق لا يحدده بثلاثة أيام، يعني يقول لو نزل قبل أربعة أيام أو خمسة أيام أو أسبوع من نزول الولد فهو دم نفاس، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور وأن ما ينزل معها قبل يوم أو يومين أو ثلاثة فهو دم نفاس، وأما قبل ذلك فهو دم فساد، هذا هو الأحوط. واعلم أن المرأة إذا أسقطت وكان ذلك بعد مضي ثمانين يوما وتبين فيه مع ذلك خلق الإنسان فهو دم نفاس. المرأة إذا أجهضت وكان ذلك أولا بعد مضي ثمانين يوما لا قبل، لو أجهضت بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين هذا دم فساد. يعني لو أن امرأة قالت إنها قد رمت ما في بطنها بعد شهر نقول صلي، توضئي وصلي، لا تترك الصلاة، هذا ليس بدم نفاس. لكن إن كان بعد مضي ثمانين يوما وتبين فيه أيضا خلق الإنسان، تبين فيه خلق الإنسان إما أن نرى فيه عينا أو يدا أو رجلا يعني فيه شيء من خلق الإنسان فيكون نفاسا. لكن لو لم يتبين فيه خلق الإنسان ولو بعد ثلاثة أشهر فلا يكون نفاسا. إذا ما تبين فيه خلق الإنسان وكان ذلك بعد مضي ثمانين يوما يعني مضى لها ثمانون يوما وتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، تترك الصلاة، فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. وبهذا نختم شرح كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، سائلين الله جل وعلا أن يثيب الجميع على ذلك، المتكلم والسامع والمنظم إنه مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ذكر الأخوة أن الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.